الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثاني في سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في نظمه لمسائل العقيدة والتوحيد. وكنا قد وقفنا في قوله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا انتهاء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسيع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنتوى ليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديلا، كلا ولا أصدق منه قيلا. وقد روى الثقة عن خير المالى بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من موسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستور العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكام القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صارحة كما أتت مع اعتقادها، مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
أحسنت. هذا الفصل كما عنون له المصنف رحمه الله عقده لبيان النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات هو الذي يسميه بعض العلماء بتوحيد العلمي، يسميه بعض العلماء بالتوحيد العلمي أو بالتوحيد الخبري، ويدخل فيه ضمنا نوعان من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات، إذن التوحيد ينقسم إلى نوعين: علمي وعملي، الخبري والطلبي. العلمي هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. العملي توحيد الألوهية. الخبري توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والطلبي توحيد العبادة. ولماذا قدم التوحيد العلمي على التوحيد العملي؟ لأن من لم يعرف ربه كيف يعبده؟ ولأن القرآن الكريم تقديم التوحيد العلمي على التوحيد العملي. لاحظ: الحمد لله رب العالمين، خبر ولا طلب؟ خبر. الرحمن الرحيم، خبر. مالك يوم الدين، خبر. الآن جاء التوحيد الطلب: إياك نعبد وإياك نستعين. جاء التوحيد العملي، واضح؟ فإن قال قائل: أي التقسيمين أفضل، تقسيم التوحيد إلى نوعين ولا ثلاث؟ نقول: التقسيم التوحيد إلى نوعين أو ثلاث كله من تقسيمات السلف، وليس بينهما تناقض ولا تضاد، لأن من قسم التوحيد إلى علمي وعملي نظر إلى نوع التقسيم وهو هل هو علم أو عمل، خبر أو طلب. ومن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فهو بالنظر إلى المضاف إليه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيما يتعلق بالربوبية يندرج تحت الإيمان بتوحيد الربوبية ثلاثة أشياء: الأول أنه أول واجب على العبيد معرفة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى، ثانيا معرفة أفعاله سبحانه وتعالى، معرفة أفعاله سبحانه وتعالى، ويندرج تحته أيضا ما يتعلق بتقدير الله سبحانه وقضائه. هذه ثلاثة مسائل مندرجة تحت الربوبية: أول واجب وأفعاله سبحانه وتقديراته سبحانه، واضح؟ أما توحيد الأسماء والصفات فإنه يندرج تحته أيضا ثلاثة أشياء: الأول الإيمان بالأسماء، الثاني الإيمان بالصفات، الثالث الإيمان بالآثار المترتبة على من الأسماء والصفات، الإيمان بالآثار المترتبة عن الأسماء والصفات العلية. قال الناظم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. اختلف المتكلمون في أول واجب، أما السلف ومن اتبعهم من الخلف فإنهم يقولون أول واجب هو معرفة التوحيد لا إله إلا الله، وإذا ترتب على ذلك معرفة هذا الرب بأسمائه وصفاته فهو أول واجب، أن تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم تعبده، هذا أول واجب على العبد. أما المتكلمون فمنهم من قال أول واجب الشك، ومنهم من قال أول واجب النظر، ومنهم من قال أول واجب هو معرفة البراهين العقلية، هذا كله لا دليل عليه من حيث النقل ولا يستقيم في عقل. أنت تعرف الله سبحانه وتعالى لأنه خالق السماوات والأرض، بل هي مسألة لم يختلف فيها اثنان من العقلاء إلا زبالات المجتمعات من الملحدين لا عبرة بهم. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. كيف نعرف الرحمن بالتوحيد؟ بأمرين: الأول أنه الرب الكامل الموسوم بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العلى، أنه الرب الكامل الموسوم بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العليا. الثاني أنه المعبود بحق، ومن سواه لا يستحق شيئا من العبادة. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. إذن إثبات ذات الرب يعني إثبات وجود ذات العلية. ما الدليل على وجود الذات العلية؟ كل آية في الكون دليل على وجوده، كما قال أبو العتاهية: وكل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فما من مخلوق إلا وهو دليل على خالقه. كما أنه عند العقلاء ما من مصنوع إلا وهو دليل على صانعه. فإذا وصفوا لك المصنوع بأنه صناعة رديئة فيتجه عقلك إلى رداءة الصانع، وإذا أخبروك بمصنوع أنها صناعة جيدة فإن ذهنك يتجه إلى حسن الصانع. هذه مسألة عقلية لا يختلف فيها العقلاء، إثبات ذات الرب جل وعلا، والله سبحانه أخبر أن له ذات، فقال سبحانه ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. وكلمة الذات جاءت كما قال إبراهيم كما في حديث الإسراء والمعراج، كما في حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم وأنه كذب 3 كذبات في ذات الله، في ذات الله، وقال خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشاء. والله سبحانه لما سأل المشركون عن الذات العلية أمن ذهب هو أو من فضة أو من كذا أو من كذا، فقال الرب عز وجل قل هو الله أحد، أحد فردانية الذات أي لا مثيل له، فيقال لكم إنه كالذهب أو كالهواء أو كالروح أو ككذا وكذا. الله الصمد الغني، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا كله داخل في توحيد العلم. إثبات الذات العلية، إثبات الأسماء، إثبات الصفات، أسمائه الحسنى، الحسنى مؤنث أحسن، لأن كلمة الأسماء مؤنثة فجاءت معها الحسنى، وإلا لو أفرد لقلنا هذا الاسم الأحسن وهذه الأسماء الحسنى. والصفات جمع صفة، والصفة بمعنى الوصف، والعلى بمعنى العالية الرفيعة، فالله سبحانه وتعالى موسوم بالأسماء الحسنى كما قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. لماذا لا نعلم له سميا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، فكيف نعلم له سميا؟ وصفاته سبحانه وتعالى على الكمال، ولهذا قال لم يكن له كفوا أحد. الكفو أكثر ما يطلق في الصفات، فالله ليس له من يدانيه أو يقاربه في صفاته، فالمخلوق يوصف بأنه قوي، فتقول الفيل قوي والأسد قوي والإنسان قوي والجن قوي والملك قوي، وأين قوة المخلوق من قوة الخالق العظيم؟ قال عز وجل عن قوته وهو القوي العزيز، قال ذو القوة المتين. إذن صفاته العلى أي على أكمل وجه، وحسن الاسم يتبين من 3 أوجه، حسن الاسم يتبين من 3 أوجه. الوجه الأول أنه دال على المعاني العظيمة، أنه دال على المعاني العظيمة فليست جامدة. قد نسمي إنسان شجاع وهو جبان، قد نسمي إنسان كريم وهو بخيل، أما الله سبحانه وتعالى لما نقول عنه الكريم فهو كريم، نقول غفور فهو غفور، قهار فهو قهار، إذن أسماءه حسنى من جهة أنها إيش؟ دالة على المعاني العظيمة. الوجه الثاني أنها تدل على الذات العلية، وهذا حسن أنها تدل على الذات العلية. فلو قال لنا قائل من الله؟ نقول الخالق البارئ المصور. من ربكم؟ نقول الرحمن الرحيم رب العالمين. إذن أسماء الحسنى لأنها تدل على الذات العلية. وحسنى الوجه الثالث أنها ليست كأسماء المخلوقين في المعاني، ليست كأسماء المخلوقين في معاني الكمال، ليست كأسماء المخلوقين في معاني الكمال. صفاته العلى، الصفات عليا من وجهين. الوجه الأول لأنها على وجه العظمة والكمال، فليست قوته كقوة المخلوق ولا حياته كحياة المخلوق. الوجه الثاني أنه سبحانه في صفاته ليس كصفات المخلوقات. ثم تفرع عن هذا قال وأنه الرب الجليل الأكبر، الرب الذي يربي، والله سبحانه وتعالى يربي بأربعة أمور. الأول بالإيجاد، فهو الذي أوجدنا، والثاني بإسباغ النعم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومنه الرزق، رزقه سبحانه. الثالث تدبيره سبحانه وتعالى، ومن يدبر الأمر؟ تأمل الشمس والقمر والنجوم شلون تصير، والأمطار والرياح، ما أحد يستطيع أن يغيرها، والبحار والجاذبية وإلى آخره. الرابع أنه المالك المتحكم سبحانه، هذا كله من معاني الربوبية. إذن معاني الربوبية أربعة، الخلق والإيجاد، الثاني أسباغ النعم ومنه الرزق، الثالث تدبير، والرابع المالك الحاكم سبحانه وتعالى. الجليل، الجليل فعيل بمعنى فاعل، أو فعيل بمعنى مفعل أي معظم. فالله جليل في نفسه وهو معظم عند العارفين به سبحانه وتعالى. والجليل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى عند بعض العلماء. والأكبر يشمل عظمة الذات وعظمة الصفات. ولما نقول الله أكبر أي في ذاته العلية وصفاته العليا. الخالق أي الموجد، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ قد يقول قائل طيب احنا نصنع، نقول صنعتنا ليست خلقة، صنعتنا ايش؟ تشكيل للمواد الموجودة التي خلقها الله. ناخذ الخشب نصنع منه طاولة، ناخذ الحديدة نسوي منها نظارة، صح ولا لا؟ ناخذ الماء نصنع منه ثلجا. إذن ليست هذه صنعة، ليست هذه خلقة، هذه صنعة. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. الخالق هو الذي يوجد المادة ويعدمها، نحن لا نستطيع أن نوجد المادة ولا أن نعدمها. وهذه مسألة متقررة عند علماء الطبيعة، يقولون المادة لا تستحدث ولا تعدم، أي نعم، لأنهم ليسوا هم المحدثين لها، وبناء على ذلك لا يقدرون على إعدامها، يغيرون شكلها ولكن لا يستطيعون إعدامها. البارئ، البارئ فسره المصنف في البيت الذي بعده بارئ البرايا، وبرأ الشيء يبريه أي أوجده، برأ الشيء يبريه أي أوجده. والمصور أي المشكل، فهذا له صورة وهذا له صورة، هذا له شكل هذا له شكل، هذا له طول وهذا له عرض. بارئ البرايا، البرايا جمع البرية، البرية جمع، وجمع الجمع البرايا، يطلق على ذوات العقل وغيرهم. منشئ الخلائق أي موجدهم، قال مبدعهم بلا مثال سابق. المبدع هنا بمعنى البديع، والمبدع المحدث للشيء بلا مثال سابق، بلا مثال سابق. لذلك حنا نقول فلان، نقول مبدع، ما معنى مبدع؟ جاب شيء ما حد سبقه إليه. والله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع الإنسان، بديع العقل، هو الذي أوجد هذه الأشياء بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول اسم من أسماء الله، ويدل على صفة من صفات الذات، ها يدل على إيش؟ من صفات الذات. الأول المبدي بلا ابتداء، أي يبدئ الأشياء وهو لا ابتداء له، لأنه لو كان له أول سيكون له آخر، ومن يكون له أولية فيكون له آخرية. لذلك الله قال الأول الآخر، الأول على الإطلاق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول الذي ليس قبله شيء، إذن لم يسبق بشيء، لا زمن ولا مكان ولا مخلوق. والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يجري عليه أحكام الفناء. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد والفرد، الأحد اسم من أسماء الله عز وجل، والفرد على قول هو اسم من أسماء الله إذا صح فيه الحديث، الفرد الصمد، وهما اسمان يدلان على الذات العلية، صفة الأحدية والفردانية. القدير اسم من أسماء الله دال على صفة القدرة، وهي من صفات الفعل. القدير الأزلي، الأزلي بمعنى الأول، إلا أن الأول اصطلاح شرعي، والأزلي اصطلاح عند المتكلمين. الأزل هو الزمن الذي لا ابتداء له، والأبد الزمن الذي لا انتهاء له. الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه فسر بأربع تفسيرات. الأول لم يلد ولم يولد، هذا تفسير القرآن. ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد. لم يلد منه شيء، ولم يولد هو من شيء، لأنه لو كان والدا أو ولدا لكان محتاجا، والمحتاج لا يكون ربا. لذلك قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هكذا الآية في القرآن ولا لا؟ بس ما نوصلها. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ها تفسيرا. الصمد لم يكن له كفوا أحد، هذا تفسير ثاني. الصمد لم يكن له مثيل، فالصمد الذي لا مثيل له. التفسير الثالث، الصمد
الذي ليس له جوف فلا يأكل ولا يشرب. الرابع الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهم، الذي تصمد أي تقصده الخلائق بحوائجهم. وجاء تفسير آخر وهو صحيح، الصمد السيد الذي بلغ السؤدد في كل الصفات. البر اسم من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى البار، فهو سبحانه يبر بوعده، وهو سبحانه لا يخلف وعده. واضح؟ البر ما معناه؟ أي الوفي بعهده. المهيمن، المهيمن معناه المسيطر، المهيمن معناه المسيطر. العلي صفة من الصفات الذات، فهو سبحانه علي الذات. فسرها المصنف بقوله علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. علو قهر هذا واحد، ويفسر بمعنى علو الغلبة، علو القهر يفسر بمعنى علو الغلبة، وعلو الشان علو العظمة، علو الشان علو المكانة. جل عن الأضداد والأعوان، فليس له ضد وليس له ند. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند له. قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيف. حطوا هذا رقم ثلاثة. إذن ما معنى العلي؟ علو قهر وعلو الشان وعلو الفوقية، وعلو الفوقية وهو علو الذات. علو الفوقية هو علو الذات، كما قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه أأمنتم من في السماء أي في العلو، وهو العلي العظيم. على عباده بلا كيفية، فهو العالم سبحانه فوق المخلوقات، فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، وليس بحاجة للعرش ولا إلى ما دونه، فهو سبحانه فوق المخلوقات بلا كيفية نعلمها. ثم قال ومع ذا، أي مع هذا العلو، مع هذا العلو علو الفوقية، مطلع إليهم. لا يظنن ظان أنه فوق السماوات فوق العرش أنه لا يعلم شيئا عما في الفرش في الأرض. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. قال تعالى تأمل الآية، ثم استوى على العرش، جاء بعد إيش؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فلم يخلق السماوات والأرض لتكنه ولا ليأوي إليهما ولا ليتخذهما مأوى. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى سبحانه وتعالى، فهو فوق المخلوقات. وحتى لا تظن أنه صار فوق المخلوقات أن علمه لا يحيط، قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فتأمل عظيم دلالة الآية على استغنائه عن السماوات والأرض وعلوه فوق المخلوقات وعلمه وإحاطته بما يكون في شأن البريات. آية واحدة جمعت بين هذه الثلاث. ولذلك قال المصنف ومع ذا، أي مع علو الفوقية، مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. قال تعالى لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى إلا ولا أكثر من ذلك،
ولا أدنى من ذلك،
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، فعلمنا أن المعية معية علم لا معية حلول واتحاد. كما يفهمه النصارى وغيرهم، فهو سبحانه عالٍ فوق المخلوقات، ليست المخلوقات في ذاته العلية ولا هو في المخلوقات، لأن المخلوقات محتاجة ناقصة، كيف يكون فيها وهو العلي العظيم؟ ثم قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. الآن قد يقول قائل: طيب هو عالٍ فوق المخلوقات وهو فوق العرش، ثم جاءت آيات أنه معهم، ما في تناقض في القرآن؟ إذا لم يكن هناك تناقض في القرآن فماذا نفعل؟ نجمع بين إثبات العلو وبين المعية، ما نصير مثل أهل البدع. أهل البدع ماذا فعلوا؟ صاروا صنفين، صنف منهم نفوا العلو وزعموا أن الله في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وصنف منهم نفوا علم الله بالمخلوقات. لا، أهل السنة يجمعون يثبتون الآيات التي فيها ذكر العلو ويثبتون الآيات التي فيها ذكر المعية والقرب، فيقولون كما قال الناظم هنا: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. فالله معنا وهو فوق العرش، الله قريب منا وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. لا تظن أن هذه السماوات المخلوقة والأجرام المصنوعة التي أوجدها سبحانه أنها تحول بينك وبينه، لذلك قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فالله سبحانه عال مع قربه وهو قريب مع علوه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء. ثم قال: حي وقيوم فلا ينام. هذه من صفات الذات، حي صفة ذات وقيوم صفة ذات، فلا ينام، لأن النوم صفة نقص، والحياة الكاملة والقيومية الكاملة منافية للنوم، وجل أن يشبهه الأنام. لذلك يقول بعض مشايخنا: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة نقص في القيومية، والنوم نقص في الحياة. شوفوا الكمال كيف. فالله سبحانه الحي القيوم على وجه الكمال، لهذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وجل أن يشبهه الأنام، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ولقوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى: هل تعلم له سميا، ولقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. لا تبلغ الأوهام كنها ذات، كنه بمعنى حقيقة، أي لا تصل الأوهام مهما توهمت إلى حقيقة الذات العلية، ما يستطيع. لذلك لما خاض المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الذات الإلهية اختلفوا اختلافا عظيما، مساكين، والله مساكين. ليش؟ لأنهم لا يعرفون روحهم التي بين جنبيهم، ما مادتها؟ والله لا يعرفون، اختلفوا في الروح التي بين جنبهم، فلماذا يخوضون في الذات العلية؟ لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، والحجى بمعنى العقلاء، لا يكيف العقلاء صفاته، لأن العقلاء يعرفون أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أنهم يدخلون في مثل هذه المسائل. فلا يكيف أهل العقل، أهل العقول السليمة، صفاته سبحانه وتعالى، لأنهم يثبتونها بمعانيها بلا كيف، يثبتونها بمعانيها بلا كيف. قال: باق فلا يفنى ولا يبيد. وهذا من معاني الآخرية، من معاني إيش؟ الآخرية. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يكون غير ما يريد. قال عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إذن مشيئته هي النافذة، إرادته هي النافذة، لكن لا يجوز أن نفهم من إرادته النافذة ومشيئته العظيمة أنه سبحانه يظلم، أو أنه سبحانه يقدر ما لا يريده العبد. لا، إنما يقدر العبد ما يريده، وهو سبحانه في تقديره حكيم، لطيف، كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فليس هناك خالق غيره سبحانه، وإرادته هي النافذة لا إرادة غيره، وحكمه هو النافذ. لكن اكتبوا هنا جنب الإرادة والحاكم، اكتبوا الإرادة والحكم الكوني، أما الإرادة والحكم الشرعي فهو متروك للعباد. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فالله سبحانه وتعالى إن وفق عبدا إلى الطاعة فبفضله سبحانه، وإن أضل عبدا فبعدله. كيف يكون إضلال عدلا؟ من يعرف الجواب؟ كيف يكون الإضلال عدلا؟ يضل العبد فكيف يكون عدلا؟ قريب من جوابك، لأنه سبحانه من عدله أنه يرى العبد في دار الابتلاء يريد شيئا فلا يمنعه، لأنه لو منعه ما كان عدلا. هو يريد والله يمنعه، إذا ليس بعدل. تأمل معي هذه المسألة، فإن تركه وما أراد أضله الله سبحانه وتعالى، لكن بعدله، فصار الإضلال واقعا عليه بعدل الله سبحانه وتعالى، ليس هناك ظلم. وما ربك بظلام للعبيد. نعم نعم، ما فهمت. نعم، الأمثلة كثيرة. يقول سبحانه وتعالى في القرآن، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ويقول سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوب، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن هذا بفضل الله وهذا بعدل الله. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. اكتب هذا من علم الله عز وجل، فهو علم الشقي وعلم السعيد وعلم القريب وعلم الطريد. فإن قال قائل فلما لم يعاملهم بعلمه؟ لأنه لو عاملهم بعلمه، لو عاملهم بعلمه لما ظهر عدله ولا حكمته. ولهذا قال الناظم لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. إذن لما يترك الخلق يشقون ويفعلون ما يفعلون وما يريدون، فيظهر هنا حكمة الله عز وجل، الحكمة البالغة، ويستوجب الحمد على اقتضاها. يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا هكذا، وإنما يضله لعلمه سبحانه أنه لا يصلح، حتى أن الله سبحانه أخبره عن أقوام أنهم علموا ولم يعمل، فقال عن فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. هو يعلم لكن استكبر. وقال واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لماذا جحدوا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الله سبحانه يرى دبيب الذر، اكتب الذر النملة الصغيرة، وهي أصغر أنواع النمل، لا تكاد ترى بالعين المجردة إلا بالدقة. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، في الظلمات فوق صم الصخر. سبحان الله، يرى دبيب يعني مشية النملة وهي ذرة، يرى مشية النملة على الصخرة الصماء، صماء الصخرة الملساء التي لا يمكن لو مشى عليه الإنسان أن يعمل صوت، فكيف بالنملة؟ هذا يدل على عظيم بصر الله سبحانه وتعالى. أكتب وهو دليل على عظيم بصر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال يرى، وليس الأمر متعلق بالعلم فقط. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، فيه دليل على عظمة سمع الله عز وجل، وهو السميع البصير. وعلمه بما بدا وما خفي، بدا أي ظهر، بدا أي ظهر، وما خفي أي استتر، أحاط علما بالجلي والخفي، الجلي الواضح أو الجلي العظيم، والخفي المستور الحقير. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شاء. الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اكتب غني الذات، غني الصفات، غني الأفعال، ليس بحاجة إلى شيء، جل ثناؤه تعالى شأنه، شأنه أي أمره. وهنا قال شأنه، الصواب شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، أنتم الفقراء إلى الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. تصور معي لو معك ملايين الذهب وأتلف الله المطعومات بأي نوع من أنواع الإتلاف، ماذا ستأكل؟ يلا، الناس يظنون الرزق في الدراهم. فرعون كان يملك الدراهم والدنانير، فلما أرسل الله عليهم الجرادة والقملة والضفادع أفسدت عليهم أطعمتهم، صاروا ما يعرفون يأكلون ولا يشربون. يلا، دليل على أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وكل شيء رزقه عليه. يقولون في كتب بني إسرائيل قصة كنت أسمعها كثيرا من والدي، ثم وجدتها في أحد الكتب، أن سليمان عليه السلام وقد ملك الشرق والغرب العالم كله، قال أي ربي أريد أن أعمل وليمة ضخمة وأطعم المخلوقات كلها في الأرض. فقال له الله عز وجل يا سليمان لا تقدر، قال ربي دعني، قال اعمل ما بدا لك، وفي اليوم الفلاني سأرسل مخلوقا من مخلوقاتي فأطعمه. فصار يتجهز نبي الله سليمان وهو ملك المشرق والمغرب على ساحل البحر في فلسطين أو في مكان آخر الله أعلم، فطبخ وطبخ وطبخ حتى أمر الجن فعملوا له القدور الراسيات، يقولون القدر كان يسع لأربعين جمل، خلوه مو أربعين جمل، لو قدر يسع لخمسة جمال عشرة جمال كم قدر طبخ في نظرك؟ طبخ وطبخ وطبخ. فلما جاء اليوم الموعود جاء حوت فشفط كل ما على الشاطئ، فقال نبي الله سليمان كيف وجدت طعامنا؟ قال ما شبعت، قال الرزاق هو الله. ما يمكن بالعقل، ما يمكن. ترى يوم من الأيام في أحد الدورات العلمية كنت في إسطنبول، فصعدنا في مكان بعد الدورة العلمية نرتاح، كان معي أحد الإخوة لا أذكر من، فقلت له انظر إلى هؤلاء البشر، كم ملايين من البشر يسكنون بيوت فوق بعض وعمارات وشقق، كم؟ قال 20 مليون نسمة. قلت 20 مليون نسمة، من الذي يطعمهم ويسقيهم؟ الناس يظنون بكدهم وجودهم أنهم ترى ما هم إلا أسباب، وإلا الله سبحانه لو منع البحر عنهم جاعوا، لو منع البر عنهم جاعوا، لو منع السماء عنهم جاعوا، ما لهم من مفر. لو تأملنا في هذا الكلام، سبحان الله، وهو كل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. لهذا كان وأنا صغير أسمع الكلمة هذه من والدي رحمه الله يقول: النصيب لا يصيب ولو كان تحت شفتين، راح يطيح منك، والنصيب يصيب ولو كان تحت جبلين، ما دام لك راح يجيك. يا إخوان، الرزق ترى ما هو بالكد، والله الذي لا إله إلا أعرف رجل من أكثر من 30 سنة وهو في الكويت ما وراه أحد بمفرده، ولا أعرف رجلا أكثر منه عملا، ليل ونهار يكد ويعمل، وقد جاوز 60 وإلى الآن مديون. يلا بالعقل ما تصير، بالعقل ما يمكن. له أخ، عرفت كيف، عنده أولاد كثيرين، لا يعمل نصف عمله، وعنده من الأموال ما الله به عليم. يا إخوان، يجب علينا أن نستيقن، ترى العقيدة عقيدة، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. نقف على مسألة الكلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.